يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يعني ما أحوجنا إلى الالتزام بالشريعة النبوية أحكاما وآدابا، وأن نستحضر ثواب الأعمال الصالحة التي نكون بصدد القيام بها. بالنسبة للحج فالحجاج هم وفد الله، هم وفد الله الذين هم عن قريب إن شاء الله سينطلقون إلى البقاع المقدسة قد أكرمهم الله بنعمة عظيمة. هذا النعمة وش استحق منهم؟ هذا النعمة تستحق الشكر. لازم الإنسان هذا الذي وفق إلى حج بيت الله الحرام لازم ابتداء أن يكثر من شكر الله سبحانه وتعالى. فأنت يا عبد الله لم توفق لهذه النعمة، أي في أداء حجة الإسلام إن كان سفرك لأول مرة، أو لأداء حج النافلة إذا كانت هذه المرة الثانية أو الثالثة. لم توفق أقول يعني باجتهادك ولا بمالك ولا بجاهك ولا بسلطانك ولا بنسبك ولا بشرفك، هذا القرار، وإنما هي نعمة من الله سبحانه وتعالى. فإذا افتخر الإنسان بماله فمن الناس من هو أغنى منك وحرم منها، لا كي الناس عندهم المال وحرم منها، وبعض الناس يعني أعلى منك نسبا وشرفا ومحروم من حج بيت الله الحرام، وبعضهم كذلك أقدار منك وأقوى وقلوت بصمة في الجسم وصحة وعافية لكنهم محرومون. فهي كرامة من الله ومنا منه سبحانه وتعالى تستحق الشكر. فاشكروا الله سبحانه وتعالى ولا تقتصروا على حمده باللسان، لأن الشكر يكون بالقلب ثناء على الله وتعظيما، ويكون باللسان شكرا وثناء، ويكون بالجوارح الجزاء والإحسان إلى الإحسان. وأما الحرمان الذي أسأل الله أن لا نكون من أهله وأن لا يحرمنا من البقاع المقدسة حجا وعمرة بكل عام، فقد حرم منه من مرت عليه 5 أعوام وهو في صحة وعافية وفي رغبة من العيش ولم ينوي أن يأتي المسجد الحرام، كيف فوت عليه 5 سنين راه محروم. هذه لم أقولها من عندي، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث صح الألباني رحمه الله في الصحيحة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة يمضي عليه 5 أعوام لا يفيد إلي لا محروم. كيف فوت عليه 5 سنين ما يروحش لمكة لا محروما، فما بالك بمن مضى عليه عمر كامل وهو لا يفكر في الذهاب إلى مكة؟ هذا والله محروم أشد الحرمان، محروم من أعظم أسباب مغفرة الذنوب، محروم من أعظم أسباب دخول الجنة والعتق من النار. كاش عمل صالح يعني أفضل من حج بيت الله الحرام يعتقك من النار أو يدخلك الجنة أو يمحو عنك الذنوب والخطايا. وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، منها قوله صلى الله عليه وسلم في بيان فضل الحج وأنه يعتق صاحبه من النار، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. رواه مسلم. فيعتقهم الله في يوم عرفة، يعتقهم من النار ويغفر لهم جميعا، في حديث آخر والله فيه فضل عظيم، وتغفر ذنوب العبد ولو كثرت ولو ملأت السهل والوعر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عند الطبراني والصحابة الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، قال: وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة يقول: عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق، فأشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، ارجعوا عبادي مغفورا لكم ولما شبعتم له، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر الماء أو كقطر السماء الماء النازل من السماء أو كزبد البحر لغفرتها لكم. يغفر الله عز وجل للحجاج الذين وقفوا في عرفة عشية عرفة ويطهرهم من الذنوب. أنا الإنسان ابتداء يستحضر هذا الثواب على أمان رائع للحج، إيش رب العالمين يطهرني من الذنوب؟ إحنا واحد الكلمة يقولها العوام السكين يقول لك روح نغسل عظامي، بس نغسل عظامك ليش هذا يغسل عظامي؟ روح اغسل نفسك من الذنوب وطهرها من الموبقات. خلاص ما فهمتش احنا هذه كلمة تغسل عظامي كما فهمتش انا، توقف منها هي التطهير من الذنوب. فأذهب إلى الحج أريد أن يغفر الله لي وأن يعتقني من النار وأن يدخلني الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الآخر: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. كان الصحيح الأولية يبدأ بها الإنسان الحاج بغي يروح الحج، ابتداء لازم يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة، لازم يتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة، ويكون الحج تاعه البداية تاعه بالتوبة. خطرش إذا حدث نفسه بالتوبة كيف يغفر الله له؟ الله عز وجل يغفر للتائبين المستغفرين، فهو يستحضر ذنوبه الكبائر منها فيقول تبت إلى الله منها، سواء كان شرك بالله أو سحر أو قتل النفس في غير حق أو أكل ربا أو أكل مال اليتيم، فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحا. ومن شروط التوبة أن يتحلل من مظالم العباد، توب إلى الله بينه وبين الله في الذنوب التي يعلمها هو، ويتحلل من مظالم العباد. مظالم العباد تكون في الدماء وفي الأموال وفي الأعراض، في الدماء القتل ونحوه والضرب وكذا، في الأعراض السب والشتم والغيبة والنميمة، في الأموال أكل الأموال، يتوب إلى الله لازم يتحلل يرد مظالم الناس. خطش الحسنات اللي في الحج لما تحللش من الناس الحسنات تولى الناس يوم القيامة، ويعد من المفلسين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى عليه أخذ من خطاياه فطرحت عليه ثم طرح في النار. حتى لا يكون العبد من المفلسين ينبغي أن يبدأ الحج بتوبة نصوح، يكون من التائبين. ثم فليحرص كنصيحة ثانية على الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فليحدث نفسه أنه قاصد مكة المكرمة لوجه الله، لا رياء ولا سمعة ولا بطر ولا فخر، بل يريد وجه الله سبحانه وتعالى، والله أمر بهذا. قال: وأتم الحج والعمرة لله، يعني لله قصدا لا لغيره. قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لله لا لغيره، يكون القصد لله. فإنه لو حج لغير الله لم يكن له عند الله من ثواب، ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، ولا يقبل منه طريقه ولا نفنا اذا كان مراعيا خرج رياء الناس. يقول الله عز وجل يوم القيامه للمراعين، شكون هم المراعين؟ المراعي هو الذي اظهر العباده بقصد رؤيه الناس لها ليحمدوه عليها، يعني يوري فيه وحافز الناس يشوفوه، ماذا بين الناس لا يعرفوه يمدحوه ويحمدوه. ولعل هذه الكلمه تاع التصوير هذا لها نصيب كبير في يعني في جانب الرياء. يصور نفسه في المطار، ويصور نفسه يعني في الطائره وراني رايح للحج ولا في تاج وكذا وكذا، وينشرها على نطاق واسع. يعني في يحضر الانسان هذا النشر، ماذا تريد به؟ هذا التصوير هذا تقريبا بعضهم اشد من هذا. يعني عند الكعبه يرفع يديه متخشعا، قريب يبكي، هو ما كان يبكي كذا ولا استعمل يضرب تصوير اي بعد اولاده. فيسامي الكعبة ويرفع يديه ويقول صاحبي يقول لك شوفني خشعت الريح صور. هذا الخشوع لم ينهل بالله عليك، وقيل عمرك ما درته غير في اللقطة هذه تاع الصورة اللي حبيت تديره. إذا هذه تقارير تدل على أن الرجل هذا ليس لله، ما رفع يديه لله وما تخشع لله. فدي هذا والله هذا خطر عظيم. كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وحديث محمود بن لبيد عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: ما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل للمراعين يوم القيامة: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء؟ روح للذين كنت تراؤون لهم، هذوك يعطوك الجزاء تاعك. هذه يوم القيامة رب العالمين يقول هذا المراهين. يوم القيامة الذين تسعر بهم النار، ماشي كفار هم الأولى تسعر بهم النار. يؤتى يوم القيامة بثلاث: قارئ القرآن، والمجاهد، والمتصدق. هذا رجل كان مجاهد في الدنيا، والآخر كان قارئ القرآن يصلي بالناس، والآخر متصدق يعفو الناس بالنفقة. هؤلاء تسعر بهم النار. كيف تسعر بهم النار هؤلاء؟ لأنهم ما أرادوا وجه الله سبحانه وتعالى. يؤتى بقارئ القرآن فيقول الله عز وجل له، يذكر الله بنعمه عليه، يقول: ما صنعت فيها؟ فيقول: يا ربي قرأت فيك القرآن. فيقول: كذبت، ولكنك قرأت ليقال قارئ. ما قريتش القرآن لوجه الله، قريت باش يقولوا الناس هذا ما كانش قاعد يقرأ كيفه. فقد قيل في الدنيا كذلك، فيغمر به فيسحب على وجهه في النار. ثم يؤتى بالمجاهد يذكره الله بنعمه عليه، فإذا تذكرها قال الله عز وجل: فما صنعت فيها؟ أنعمت عليك وصححت لك جسدك وعطيته، فما صنعت فيه؟ فيقول: يا ربي جاهدت في سبيلك حتى قتلت. فيقال: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو الجريء. فقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. ثم كذلك المتصدق، وكذلك الحاج، يروح يحج بس يقول حاج، ويغضب اذا ما قالوش الحاج، يغضب يقول: شوف يا راني غير خير، راني رحت وراني حشيت وجيت، كيف هذا؟ يغضب غضب شديد اذا ما قالوش الحاج. هذا يريد التسميه، يريد التسميه. انت تريد، تراك تريد المغفره، مغفره الذنوب والعفو من الله. الانسان يصحح النيه تاعه يا اخواني ويا ابائي ويا امهاتي، الانسان يصحح النيه تاعه. رد بالك، لان الناصح قليل في هذا الباب، وقد تسارع الناس الى هذا. حتى ذكر في بعض اشراط الساعه ان الحج في اخر الزمان يكون حج الاغنياء فخرا ورياء، ويكون حج الفقراء التسول وسؤال الناس، نسأل الله السلامة والعافية. فلا يفرح الإنسان بعمل الصالح إلا إذا كان لوجه الله سبحانه وتعالى، والإنسان يخاف، اللي يكون يدير العبادة لوجه الله يخاف. كي يسمعوا مثل هذه والله يخاف على روحه. لماذا كل التعب والنصب ثم لا ينال أجرا من عبادته؟ إذا فحرصوا على الإخلاص. ولا يكون الثواب للعمل إلا بالإخلاص، ولا يقبل العمل إلا بالإخلاص، ولا يقدح في إخلاص العبد أن يحج عن غيره يعطيه بدلا فيحج به، لا يقدح في إخلاصه، وهي الإنابة، الإنابة في الحج. فقد يكون الرجل مقعدا عاجزا لا يستطيع أن يحج فيعطي لمن يحج عنه. يشترط في من أخذ المال ليحج به عن الغير إذا كان مخلصا أن يأخذ ليحج، لا يحج ليأخذ. وهذا ضابط مهم ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، قال فرق بين من أخذ ليحج، ده مصروف عليه قيس ما يركب يعني ليريد أداء المناسك والعبادة، فرح مسرور بأداء العبادة. أما الآخر الذي حج ليأخذ، يعني يريد أن يأخذ مالا يتمتع به، فهو فرح مسرور بالمال. فلو أعطي المال وقيل له لا تذهب للحج، خلاص أعطيك المال وانتفع به وتبقى، يفرح، يزداد فرح، لأنه حج ليأخذ ما أخذ ليحج. وهذا من قوادع الإخلاص، لأنه لا يريد إتيان البقاع المقدسة ولا الطواف بيت الإرحام ولا السعي ولا أداء المناسك. كذلك لا يقنع في إخلاصه التجارة بعد أداء مناسك الحج. بعض الناس يتهمون التجار وكذا أنهم ليسوا مخلصين، وابتداء الكلام في إخلاص الناس ليس من صانع المؤمنين. لا تلبس أحدا بأنه ليس مخلصا، لأن هذا لله. الإخلاص لا يعلمه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده، سر بين العبد وربه. ما تقدرش تقول هذا مخلص ولا مش مخلص، رد بالك. هذا كان صانع المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يلبسون المطوعين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. كانوا إذا جاء الرجل بصدقة يعني بمال كثير قالوا ما أراد بها وجه الله، جحد المرأة جيبه لوجه الله ما كانش مكان. وإذا جاء الرجل بمال يعني تعجز كفه عن حمله قالوا ما أراد الله بهذا، ما يسمع الله بهذا الشيء يسير. فما سلم منهم من تصدق بالصدقة الزهيدة ولا بالصدقة الكثيرة، يرمون الناس ويتكلمون فيما هو من خصائص الله بما في قلوب الناس، وهذا لا يعلمه إلا الله، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لا يقدح في إخلاص العبد التجارة بعد أداء المناسك، لقول الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ما عليك ولا حبيت التجارة بعد أداء الحج من العمرة فلا حرج عليك، وهذا مصداق قول الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. طيب، من النصائح لإخوان الكرام التي ننصحهم بها الإلمام بفقه الحج وما يتعلق به، وقد أجاب الشيخ سالم حفظه الله في بيان ما يتعلق بهذا. ينبغي للحاج قبل سفره أن يلم بهذه الأحكام. ومن محاسن دولة ماليزيا في هذا الباب أنهم يعقدون تربصا للحجاج قبل الحج مدته 6 أشهر، من نجح في التربص رشح للحج، ومن لم ينجح لا يحج، وقد أصابوا في هذا. هذا هو الواجب، 6 أشهر تعلم والدراسة لمناسك الحج، وهم من أفضل البعثات في الحج والعمرة الماليزيين، حتى ذكر لي بعضهم أنه يرخص لهم في ركوب قطار المشاعر. قطار المشاعر يعني لمن تفوز يعني تكون أفضل بعثة في الحج يرخصون في ركوب قطار المشاعر للماليزيين. ورأينا بأم أعيننا كيف يتعاملون مع الحجاج، يعني أخلاق وآداب وكذا، ما تصير عندهم هذا المغرب والشدة، لأن كلها يعني كانوا مهيئين من قبل لأداء المناسك، وكانت مدة كافية بإذن الله وهي 6 أشهر. إحنا اليوم مثل هذه اللقاء تجرى في يوم واحد، لعل يوم واحد هو غير كافي. لذلك قد يقع الإنسان في بدعة ومخالفات كثيرة، والله قد يقع في بدعة ومخالفات كثيرة. لعلي في ختام النصائح أذكر بعضها على وجه الاختصار فقط حتى لا نطيل عليكم ونتم هذا المجلس إن شاء الله يعني قبيل الظهر. والجهل ذا عظيم قد يؤدي بالإنسان يعني إلى قتل نفسه وقتل غيره. شفت واحد يقتل نفسه، يفعل الجاهل بنفسه ما يفعله العدو بعدوه. أما قتل نفسه كالرجل الذي أفتى لقاتل 99 نفسا أن لا توبة له، سأله هل لي توبة؟ قتلت 99 نفسا؟ قال لا توبة لك فقتله. هو قتل نفسه، هو الذي قتل. لو كان صاحب علم لما أفتاه. أما قتله لغيره فحديث على ما أذكر يعني في الصحيحين أن رجلا كانوا في سفر فشج في رأسه فاحتلم فسأل أصحابه هل لي من رخصة في التيمم يعني ما نغتسلش؟ قالوا لا نجد لك رخصة. فاغتسل وجرح في رأسه فمات بعد الاغتسال مات. فلما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه، واش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قتلوه، قتلهم الله، قتلوه هذه الفتوى. أنا سألوا إذا لم يعلموا إنما شفاء علي السؤال، قتلوه كانوا السبب في قتله بهذه الفتية لأن له رخصة. يعني انظر الجهل إلى ما يؤدي. فالإلمام بفقه الحج وما يتعلق به يعني من النصائح المفيدة للحجاج، إن لم يتيسر له الفقه قبل ذهابه فلا أقل من اختيار الرفقة الصالحة، ولو أن يختار لنفسه ممن يرافقه يعني في المطار يشوف واحد ربما يظهر عليه سمت أهل العلم ولا كذا فيتخذ خليلا ويصاحبه، يقول له بالله عليك يعني أخرج معك وعلمني مما علمك الله، أنا لا أعرف ما يتعلق بالحج وكذا وأخشى أن أرجع بدون ذلك، الناس يرجعون بالأجور الموفورة وأرجع بدون ذلك. فليحرص على الرفقة الصالحة، وهذه الوصايا التي على الحجاج، يخرج بالرفقة الصالحة ويصبر عليهم ويترفق بهم. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف والصاحب ساحب. فتخرج مع يعني ناس طيبين من أهل السنة يعينونك على أداء هذه المناسك ويأخذون بها، هذا فضل عظيم خير لك من أن تسافر مفردا أو أن تصحب رفقة سيئة لعلهم يعني لا يحسنون أداء المناسك أو ربما يتسلط عليهم الشيطان فينزغ بينهم. فعوض أن يرجعوا بالأجور الوفيرة يرجعوا بالآثام والأوزار، نسأل الله السلام والعافية. فإن الشيطان يعمل عمله في سفر الحج والعمرة فاحذروا، وهذا من النصائح الحذر من كيد الشيطان الذي يحرص على إفساد عبادة الإنسان. قال الله عز وجل في كتابه الكريم إخبارا عن كيد الشيطان لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال عون بن عبد الله في تفسير هذه الآية قال هو طريق مكة، يعني يدخل في الصد عن سبيل الله صد الشيطان عن طريق مكة. وقال مجاهد رحمه الله فيما أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره قال ما تجهز وفد لحج أو لعمرة إلا جهز الشيطان مثل عدتهم، يعني يجهز الشيطان معهم بعددهم من الشياطين يخرجون معهم لإفساد حجهم وعمرتهم. فاحذر يا عبد الله من نزغات الشياطين وكن في حصن حصين بذكر رب العالمين وبالمحافظة على فرائضه وبالصبر تحلي بالصبر والرزانة والحلم يعني في السفر. والسفر يغلق يسفر عن أخلاق الرجال، يعني فعلى المرء أن يجاهد نفسه في دفع كيد الشيطان وفي التخلق بالأخلاق الفاضلة. من الوصايا لإخواني الكرام اغتنام الفرصة، اغتنام فرصة الحج والعمرة، اغتنام هذه الفرصة لعلها لا تكرر، لعلها الأخيرة في حياة الإنسان، ولعله لا يدركه الحج من عامه القابل ولا لا، لعل هذا يكون آخر شيء في عمره. ومن رحمة الله بالعبد خاصة عند كبر سنه أن يوفقه الله لعمل صالح ثم يقبله عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قالوا كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل صالح قبل الموت. هذا من توفيق الله لعبده الصالح. فاجعل يعني نفسك وكأن هذا العمل هو آخر ما تعمله في هذه الحياة وآخر ما تلقى به ربك سبحانه وتعالى، حتى تؤدي هذا العمل يعني مخلصا لله محسنا في أدائه تصل الثواب من الله سبحانه وتعالى. واغتنم الفرصة في أداء فرائض العبادات كالصلاة، صلاة الفريضة، وهي خير الأعمال. إننا لما اعتدنا الصلاة ربما يعني قصرنا في حقها. الصلاة هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، آخر وصية الصلاة الصلاة وما بلغت أيمانكم، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فلا أقل من المحافظة على الصلاة في تلك الأماكن في القطاع المقدسة، وحافظ على الصلاة فريضة، ثم يتنفل ما شاء الله. أنت الصلاة الواحدة بمئة ألف صلاة شيء كرامة كبيرة، ألف صلاة، مئة ألف صلاة فرضا ونفلا وجنازة وغيرها، ثم الطواف في ذلك المكان أفضل من الصلاة، أفضل من صلاة النافلة، معناها أفضل منها في الأجر باتفاق، لأن الطواف أفضل من الصلاة باتفاق العلماء. فليكثر من الطواف وليغتنم الفرصة، فليكثر من الطواف النافلة في أي ساعة من الليل أو نهار، وليغتنم الفرصة، هي أيام معدودة ثم يرجع إلى بلده، فليتزود قدر المستطاع، وليحرص على عمارة المسجد الحرام الذي شهد الله عز وجل لأهله بالإيمان، وليكن من عمار بيت الله. بعض الناس بعد رجوعه من الحج تظهر عليه آثار الحج، يا سبحان الله، شوف يعني بعد ما كان مفرط الصلاة محافظ على الصلوات، بعد ما كان يطلق العنان في لسانه سمو يعني عليه السمت، وبدأ يعني يتكلم بكلام مجتنبا لله وللكذب وللنميمة والغيمة. هل الأثار التي ظهرت على هذا الرجل دليل قبول العمل؟ هذا الدليل باللي ربي يقبل منه هذا العمل الصالح العظيم الذي أثر في تهذيب نفسه، ورجع رجلا صالحا أو رجعت امرأة صالحة، هذا دليل قبول. لأن أهل العلم كما ذكروا آثارا عن السلف قالوا إن من بركة الحسنة الحسنة بعدها، ومن شؤم السيئة السيئة بعدها، بعد الحج مباشرة للسيئات. هذا دليل سبحان الله، يعني هو القول يعلمه الله، لا نتأمل على الله، لكن هذه قرينة نحذر إخواننا منها، أن هي عكمة إذا عاد مثل ما كان من قبل، هذه قرينة تدل على عدم القبول. فما بالك إذا عاد أشد مما كان من قبل؟ أسأل الله السلامة والعافية. فليغتنم الفرصة في أداء الفرائض، أداء الحج كما أمر الله، وأداء الفرائض، فرائض الدين كالصلاة والاعتكاف في المسجد والطواف وغيرها من العبادات، خاصة التي لا تكون إلا في تلك البقاع. ثم يعني من الوصايا، ربما هذه الوصية نختم بها ونذكر بعض المخالفات، الصبر والاحتساب. الصبر والاحتساب، هذه العبادة كبقية العبادات تحتاج إلى الصبر، الصبر على طاعة الله. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الصبر على طاعة الله من أقسام الصبر، فيجاهد نفسه على أن يتصبر، ومن يتصبر يصبره الله. لما عندوش الصبر كي يتصبر، يتكلم الصبر يمن الله عز وجل عليه فيصير الصبر سجية له وخلقا له، ويحتسب الصبر لازم معاه الاحتساب، الصبر لازم يكون لله، واصبر وما صبرك إلا لله. كيف يكون الحج لله والعمل لله؟ الصبر طاعة لله، يعني تصبر وتحتسب الأجر. يقول لك واحد كلمة ما تردش عليه، تريد الثواب من الله، تريد ترك الجهاد بالحج، ترك الرفض، ترك الفسوق، الصبر على المعاصي، الصبر على الطاعة، كذلك ترجو به الثواب من الله وتحتسب الأجر. يدخل في الاحتساب احتساب النفقة، النفقة التي تنفقها. بعض الناس ربما يروح للقطاع المقدسة وهو عنده من المال، عنده الخير والحمد لله، يقول لي احسب في الريال والريالين، احسب فيهم حسابا. تحسبش، احتسب. فرق بين الحساب والاحتساب. انت انفقت اموال الحمد لله اموال كبيره حتى تسافر وكذا، ونفقات، نفقات زهيده ستنفقها هناك، طعام وشراب وكذا، فالحمد لله احتسب الثواب كل ما تنفقه في سبيل الله، حتى اللقمة تضعها في زوجتك، واحد شير طعام تطعمه معك في تلك البضاعة المقدسة عندك أجر عند رب العالمين. احتسب الثواب ولا تبالي، واحتسب ما تنفق من المال ولا تبالي، واعلم أن الله عز وجل سيخلف لك نفقتك بإذن الله. فإن من الأدعية المأثورة لمن حج بيت الله الحرام ذكره الشيوطي في رسالة بعنوان وصول التهاني أو وصول التماني في وصول التهاني، قال مما يقال أو مما أثر عن السلف ويقال للحاج إذا قدم من حجه: برر نسكك وأخلف الله لك نفقتك. نسأل الله أن يكون حجك مبرورا وأن يخلف الله لك نفقتك، وهذه من النفقات التي وعد الله بإخلافها، أن يخلف الله لعبده خيرا منها. طيب، كما وعدتكم يعني باختصار لعل يكون في يعني في اقل من 10 دقائق، بعض المخالفات التي تحدث، بعض البدع والمخالفات التي يقع فيها الناس اما جهلا او اقتداء ببعض الجهلة والمتعصبة، ينبغي تفاديها. من ذلك ترك الإحرام من الميقات. ترك الإحرام من الميقات عمدا يوجب يعني فدية، فدية ترك الواجب، لأن الواجب الإحرام من الميقات ولو كان في الطهر أو في البر أو في البحر. إحرم من الميقات، هي مواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم وقتها وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن أراد الحج أو العمرة. كلك لازم تحرم منها، تحرم منها. الإمام مالك شاه رجل قال: يا إمام، أريد أن أحرم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شحال كاين بين المسجد وبين الحليفة؟ 7 كيلومتر ولا 8 كيلومتر، هذا مسافة قصيرة. الرجل جاي يسأل الإمام مالك يشوف هل عنده رخصة ولا لا، يحرم قبل الميقات. خلاص، الإحرام قبل الميقات مخالفة، وبعد الميقات مخالفة، لازم الإحرام في الميقات. فقال الإمام مالك: لا تفعل. فقال رجل: يا إمام، بضعة أمتار أزيدها، حاجة قليلة، ما ليش حاجة كبيرة، والمسجد يعني حاجة مليحة. فقال الإمام مالك: إني أخشى عليك الفتنة، لم تقع قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبها فتنة ونصيبهم عذاب أليم. خالف السنة وقع في الفتنة، ابتعد عن المخالفة واتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أفضل ما يسأل عنه العبد في حجه وعمرته، وش يسأل؟ يسأل يقول: وش دار النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ أخي، النبي صلى الله عليه وسلم حج واعتمر، وش دار عند الميقات الحق والدين؟ كنت تقصيه يقول له: ما تفتيني حتى بعد واعتمر، قول له: أنا أقول لي وش دار الرسول صلى الله عليه وسلم الدير؟ هنا تعكس. أخي، أنا أقول لك كيفاش حج؟ وش دار هنا؟ وش دار في الحليفة؟ وش دار يدخل مكة؟ وش دار يدخل المسجد الحرام؟ قول لي وش دار النبي صلى الله عليه وسلم باش يدير؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا مناسككم عني فلعلي لا ألقاكم بعد عني. هذا الدعوة لي، ما قالش الدعوة اللي يجي بعدي، ما قالش الدعوة للعلماء والدعوة، قال: خذوا عني. فالعلماء يبلغون عن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل، فاحنا نعاونهم العلماء. قل: وخبرني واش دار النبي صلى الله عليه وسلم هنا باش نديرها، ما تدخلنيش الخيال. خلاف العلماء وكذا، انا بغي نحس ولا بغي نعتمر، مانيش بغي نقول ان درس الناس، اريد ان افعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ان اعتدي به حتى يكون حجي مبرورا، لان الحج المبرور الاخلاص لله متابعه للنبي صلى الله عليه وسلم والنفقه الطيبه، هذه ثلاثه يكون الحج مبرور، كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه لبلوغ المرام عند ذكره بهذا الحديث. من المخالفات للطباع عند الإحرام، وهذه يقع فيها كثير من الناس كما ذكر الشيخ، للطباع يعني الرداء تاع الرداء الذي يلبس على الكتفين، تغطي كتفك الأيسر وتكشف عن الكتف الأيمن، ديروا هذا ترويه. بعضهم عند الميقات يقبض صاحب المساسك ويولي يمسك فيه، شوف يردوا ما باش تحل المساسك هذا تحصل، يديروا الارتباع عند الميقات. الارتباع ما يكونش عند الميقات، الارتباع يكون عند بداية الطواف، وكل من فعل أو قبل فقد وقع في مخالفة، ما كانش الارتباع من قبل، وإنما يفعل عند بداية الطواف. ولا داعي يعني لهذه العبر وهذه المساسك التي يمسك بها، يكفي أنك ترمي يعني تجعله تحت عبادك الأيمن وترمي فوق الكتف الأيسر، كي عاود يطيح عاود خلاص ويكفي وانتهى الأمر، لأنك غادي من بعد تعاود تغطي كتفيك. فمن المخالفات صلاة ركعتين خلف المقام وفي المسجد وهو مضطرب مع الكتف نتاعو يصلي، كي معروف حتى يسعى وهو مضطرب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم وليس على عاتقيه شيء، العاتقين لازم تستر العاتقين، والعاتق من الرقبة إلى المنكب هذا لازم يستر، لازم تستره، إذا هذه مخالفة، هذا المخالفة الذي تنقص للأجر، قد تكون من البدع تنقص الأجر أكثر وأكثر، وقد يكون الرجل بما يبتدى به ده يجمع معه، يعني يشوفوا فيه باللي مثقف وكذا جماعة يتبعوا فيه جماعة داعيتهم يعني وضعهم في المخالفات. من المخالفات كذلك الظن بأن كل ما فيه الخياطة هو من محظورات الإحرام، يقول ترى فيه الخير، بل الثاني فيه الخير وهذا فيه الخير، كلمة الفقهاء هذه اللي قالوها هي اللي دارت إشكال التجرد من المخيط المحيط، هما عوض أن يقولوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم السراويل ولا القمص ولا البرانس ولا العناهم، وحدد اللي ما يلبسهاش، ما تدير عمامة على راسك، ما تلبس تريكو، ما تلبس قميص، ما تلبس شورت، ما تلبس سروال، وكفى الله عنه من القتال، وفليلبس النعالين، النعال يلبس النعال بشهد. فقالوا المخيط المحيط يعني حاجة مخيطة ومحيطة بالعضو، محيطة بالعضو قالوها، ففهم منها العامة أن اللي فيه خير ما تلبسوش، هذا كلام لا يقوله رجل شمالي أفريقيا فيها الخير، حتى لباس الإحرام فيه الخير بحد ذاته هو فيه الخير، هذا بالنسبة للرجل، فيتجرد من الألبسة المعتادة من سراويل وجبان وبرنس وقميص وعمامة ونحوها. كذلك من المخالفات اعتقاد أن لبس البياض في الإحرام أفضل، ويفعله بعض النساء كما ذكر الشيخ، فهو لا أصل لها، بل تلبس لباسها العادي إذا تلبس في بيتها تلبسه. إذا كان قوم يلبسوا البياض وهو لباسهم وعادتهم وعرفهم فتلبس، أن هذا عرف القوم، أما أن تتقصد لبس البياض لأجل الحج أو العمرة فلا. من المخالفات لزوم أدعية لم ترد في السنة، بعض الكتب تباع في مكة، دعاء الشوط الأول ودعاء الشوط الثاني ودعاء الشوط الثالث ودعاء الشوط الرابع والتواليك، تلقى اللي يبيعهم يعني هذا حاطين كوما تاع كتب والناس يشرون، أي أنت وعلى هنا يقول لك أيها هو يبيعوا الناس تشري، أي الناس تبع الناس يشري الكتاب هذاك، وبعد يبقى يدعي دعاء الشوط الأول، هذا لا أصل له ولا يفعله الإنسان، هذه شريعة، هذه هذا شرع للناس، هذا النبي صلى الله عليه وسلم شرع للناس دعاء خاصا في كل شوط من أشواط الطواف حتى يفعله بعض الناس ثم يلزمون الناس به، هذا تغيير ما أنزل الله به من سلطة وتخصيص لأدعية ما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقول في البداية هذه اجتنبوا اشري كتاب عادي ما فيش فيه أدعية مأثورة من الكتاب والسنة وخلاص وجيب على ظهرك، أما تلقى كتاب فيه أدعية خاصة بكل شوط فاجتنبه وانهى عنه. كذلك من المخالفات رفع اليدين عند استلام الحجر الأسود كما ترفع في الصلاة. الحجر الأسود كما ذكر الشيخ تشير بيد واحدة وهي اليمنى عند بداية الطواف، وحادث الحجر الأسود بسم الله الله أكبر. تأخي تروح كما تشوف العجب، بعض الناس يشير ويقبل ويقبل يده، وبعضهم يشير باليدين، هكذا يشير ويشير باليدين. لا تفعل كما يفعل الناس. الإشارة باليد اليمنى مع البسملة أو التسمية والتكبير وكفى، وما زال على هذا فهي مخالفة. المزاحمة لتقبيل الحجر الأسود من المخالفات، خاصة بالنسبة للنساء. لا يجوز للمرأة بحال من الأحوال أن تزاحم عند الحجر الأسود، لأنها ستقع في معصية الله، وذلك يعني بمزاحمة الرجال. جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها وهي فرحة مسرورة، فقالت: يا أم المؤمنين، قبلت الحجر الأسود. فقالت عائشة رضي الله عنها: زحمت الرجال، قبلت الحجر الأسود، واش درتي؟ خلوا لك المكان، أميرة خلوا لك المكان وفتحوا لك رحتي وحدك. زحمت الرجال، سكتت يعني أقرت نعم. قالت: لا أجرك الله، لا أجرك الله، لا أجرك الله، لا يعطيك أجر. دعت عليها رب العالمين باش ما يجرهاش، والله إخبار بأنه لا أجر لها لأجل المخالفة التي وقعت فيها. فالأجدر بالمرأة أن تبتعد ولا تزاحم الرجال، وكذلك لا تصلي بمحادثة الرجال. النساء عندهم صلاة خاصة، تروح للمصلى تاعها، ولو أقيمت الصلاة كينما مرات تروح معها تروح للمصلى تاعها، ولو فاتت الصلاة الفريضة. ولا تصلي بمحادثة الرجال، المرأة لا تصف مع الرجال، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر صفوف النساء أولها. علاه؟ كان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصفون خلف الرجال. علاه شر صفوف النساء أولها؟ خلاص الأول قريب من الرجال، فكان هو الشر، وخير صفوف النساء آخرها، خير مرة في البعد عن الرجال. فكلما كانت المرأة أبعد عن الرجال كلما حاز الخير وكثر أجرها. من المخالفات التمسح بحيطان الكعبة والمقام ونحوها. ترون بعض الناس يتمسحون هكذا، يتمسحون ويتبركون بالكعبة، كعبة بيت الله، ويفعل عندها ما أمر الله به من توحيده واتباع سنة نبيه. حتى تقبيل الحجر الأسود في حد ذاته، تقبيل الحجر هذه شعيرة وعبادة، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ويفعلها تعبدا لا لأجل الحجر الأسود. عمر رضي الله عنه خطب في الناس بعد تقبيله للحجر الأسود، قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يعني أفعل هذا الاستيلاء والتقبيل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حجر لا ينفع ولا يضر، هذا الحجر نزل من الجنة لا ينفع ولا يضر، فما بالك بغيره من الحجارة؟ كل الحجارة لا تنفع ولا تضر، بما في ذلك الحجارة التي بنيت بها الكعبة، فلن تمسح بها ولا بجدرانها ولا بأركانها، إنما هو الحجر الأسود الذي يقبل ويستلم، والركن اليماني يستلم، يمسح عليه مسحة واحدة أو يمر إذا وجد الزحام ولا يستلمه. ومن المخالفات الشديدة التي كان من المفروض أن أبدأ بها دعاء غير الله عند الكعبة، أسأل الله السلامة والعافية. عند الكعبة يدعى غير الله. السلف كانوا على يعني على تعظيم شديد لحرم المكان. كان رجل من الصالحين كان يطوف بالبيت وسمع به أحد الأغنياء من الصالحين، فأراد أن يعني أن يقضي حاجته وأن يعطيه سؤله، فترصد له وهو يطوف فحاذاه وقال: يا فلان سلني حاجة، سلني حاجة أقضيها لك، حبيت نخدمك نقضي لك حاجة. فلم يريد أن يسأله، وأبى ذلك، ألح عليه، قال: والله إني لا أستحي أن أسأل غير الله وأنا عندي بعيد بيتي، مالك باش نقول الواحد أعطيني حاجة؟ هذه من حوائج الدنيا، مما يقدر عليها وعرضها عليه. قال: سبحان الله ما نقدر، راني عند البيت الحرام، مالك باش نقول حتى وأعطيني حاجة، كي نسأل رب العالمين. فخلى حتى قال لك بلا تحكي قبل الطواف كذا نقضى على جهه وقول فلما قضى الطواف كذا قال يا رجل خلاص الان سلمي حاجه قال لك نحوش الدنيا ولا نحوش الاخره قال لك نحوش الدنيا نحوش الاخره على مين تولي قال له والله ما سالتها من يملكها فكيف اسالها من يملكها انا رب العالمين ما زلت بسالك شو تعطيني الدنيا يسال غير الامور الاخره هو الذي يملكها فكيف اسالك انت هذا الناس كيف يتكلموا عليه وإحنا يا سبحان الله يعني كأننا فرق من الخيال كيف يذهب الإنسان الآن يسأل غير الله مما لا يقدر عليه إلا الله يسأل الله يسأل غير الله الرزق والذرية وكذا لأنه تلبس بشرك الظهور هنا يسأل الأولياء والصالحين مما ذكر يعني أن الشيخ محمد عبد الله رحمه الله سمع رجلا يطوف بالبيت ويقول يا كعبة الله يا كعبة الله يا كعبة الله إلهي في الكعبة يا كعبة الله أقضي حاجتي يا كعبة الله أقضي حاجتي رجل قال لك أنا ليش مش فاهم هذا فقال هل تحفظ شيئا من القرآن؟ قال نعم قال تحفظ سورة قريش؟ قال نعم احفظها قال بالله أنا أقرأها عليك قرأ لي سورة قريش بسم الله الرحمن الرحيم لإله قريش إلى فين رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت قال فليعبدوا هذا البيت قال لا فليعبدوا رب هذا البيت قال عاود لي شوف منين يعني متأكد منها فليعبدوا رب هذا البيت قال أنت كي كنت تقول يا كعبة الله تعبد في رب البيت ولا تعبد في البيت ترى تعبد في البيت ورب العالمين قال فليعبدوا رب هذا البيت قال هذا مما أوتي مما أعطيه أهل العلم من الحكمة في إبعاد الناس يعني عن الشرك بالله وعن المخالفات من المخالفات كذلك في الوقوف بعرفة اعتقاد وجود الصعود إلى جبل الرحمة جبل الرحمة النبي صلى الله عليه وسلم وقف أسفل منه وقال وقفت ها هنا وعرفت كلها موقف فبعض الناس مشي وقفت ها هنا في أسفل الجبل وإنما يتقصرون الصعود إلى الجبل ويظن أن هذا هو عرفات فاعتقاده هذا من البدع أن يعتقد هذا وأن يفعل وأن يرى أنه لا يجزئه إلى أن يقف في ذلك المكان لا عرفات كلها موقف فقف حيث شئت من عرفات والعبرة هي ماذا؟ العبرة بالذكر والدعاء لا بمكان مخصص كل الأمكنة سواء والعبرة لمن ذكر الله أعظم الحجاج أجرا أكثرهم لله ذكرا من المخالفات السيئة يعرف لما كان واقفا بعرفة لا يسلم في حقه أن يصوم يوم عرفة يوم عرفة يصام لمن كان في غير عرفة إلا من لم يزل الهدي فهذا يصوم لأجل ماذا ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا المبيت بمزدلفة لأنه يتعلق بالمخالفات الخروج من مزدلفة قبل منتصف الليل لغير أصحاب الأعذار اللي موش معذور لازم يبات لازم يبات في مزدلفة حتى يعني يطلع عليه الفجر ويصلي الصبح من السنة أن يصلي في المشعر الحرام ويبقى فيه حتى يسفر عند الإسفار ثم ينطلق أما أن يرحل في منتصف الليل هذا لا يجوز له إلا إن كان من أصحاب العذاب ولا كان مصاحبا لهم كانوا مع أصحاب العذاب فيخرج معهم كذلك إحياء ليلة مزدلفة في الصلاة والقراءة من المخالفات ليلة مزدلفة لازم يسنن لازم يرتاح لأنه قد أدى يعني ما عليه من قبل من الوقوف في عرفة وأجهد نفسه وسيأتي عليه أعمال أخرى فمن السنة أن يرتاح في تلك الليلة ولا يحييها بقيام ولا بقراءة للقرآن كم الجمرات من المخالفات ترك التكبير عند رمي كل حصاة ترك التكبير والتكبير أشد على الشيطان من الحصاة التكبير أشد على الشيطان من الحصاة الحصاة من الشعائر والتكبير ذكر الله وذكر الله هو الذي يغيظ الشيطان أما تكبير الحصاة ولا رمي بالنعال ولا ما يحدث في ذلك المكان أو اعتقاد الناس أنهم يرون الشيطان الأكبر في الجمرة الكبرى وغيرها وأن هذا الشيطان الأصغر وهذا هذا كله من البدع والمخالفة التي ما أنزل الله بها سنة هذه شعائر تعبدية ترمي الحصاة وتكبر هذه شعائر يفعلها الإنسان ولا تفعلين في ذلك المكان الاقتصار على حلق بعض الرأس، هذا آخر مدي حوزتي، الاقتصار على حلق بعض الرأس فيحلق شيئا يعني فيفعل سنة النساء وهو رجل، فيأخذ شيئا من قرنه من هؤلاء ولا من هؤلاء ويأخذ بالمقص هكذا وقال لك يكفي هذا، هذا ما يكفي، هذه سنة النساء ليس سنة الرجال. الرجل إما أن يحلق وهو الأفضل، وإما أن يقصر من شعره إتماما للنسك. نسأل الله بمنه وكرمه أن يجعل مجلسنا هذا مجلسا مباركا مرحوما، وأن يجعل تفرغنا منه تفرغا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، وأن لا يحرمنا من البيت العتيق من إتيانه في كل عام حاجين أو معتمرين. ونسأل الله أن يبارك في الحضور جميعا في من حضر، وأن يزودهم بما يحتاجون إليه قبل رحيله.
يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يعني ما أحوجنا إلى الالتزام بالشريعة النبوية احتاما وآدابا، وأن نستحضر ثواب الأعمال الصالحة التي نكون بصدد القيام بها. بالنسبة للحج فالحجاج هم وفد الله، هم وفد الله الذين هم عن قريب إن شاء الله سينطلقون إلى البقاع المقدسة قد أكرمهم الله بنعمة عظيمة. هذه النعمة وش تستحق منهم؟ هذه النعمة تستحق الشكر. لازم الإنسان هذا الذي وفق إلى حج بيت الله الحرام لازم ابتداء أن يكثر من شكر الله سبحانه وتعالى. فأنت يا عبد الله لم توفق لهذه النعمة، أي في أداء حجة الإسلام إن كان سفرك لأول مرة، أو لأداء حج النافلة إذا كانت هذه المرة الثانية أو الثالثة. لم توفق أقول يعني باجتهادك ولا بمالك ولا بجاهك ولا بسلطانك ولا بنسبك ولا بشرفك، هذا القرار، وإنما هي نعمة من الله سبحانه وتعالى. فإذا افتخر الإنسان بماله فمن الناس من هو أغنى منك وحرم منها، لا كي الناس عندهم المال وحرمونها، وبعض الناس يعني أعلى منك نسبا وشرفا ومحروم من حج بيت الله الحرام، وبعضهم كذلك أقدار منك وأقوى وقد أوتوا بصمة في الجسم وصحة وعافية لكنهم محرومون. فهي كرامة من الله ومنا منه سبحانه وتعالى تستحق الشكر. فاشكروا الله سبحانه وتعالى ولا تقتصروا على حمده باللسان، لأن الشكر يكون بالقلب ثناء على الله وتعظيما، ويكون باللسان شكرا وثناء، ويكون بالجوارح هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وأما الحرمان الذي أسأل الله أن لا نكون من أهله، وأن لا يحرمنا من البقاع المقدسة حجا وعمرة بكل عام. فقد حرم منه من مرت عليه 5 أعوام وهو في صحة وعافية وفي رغد من العيش ولم ينوي أن يأتي المسجد الحرام، كي تفوت عليه 5 سنين راه محروم. هذه لم أقولها من عندي، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحة الألباني رحمه الله في الصحيحة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة يمضي عليه 5 أعوام لا يفيد إليه لا محروم. كيف تفوت عليه 5 سنين ما يروحش لمكة هذا محروم. فما بالك بمن مضى عليه عمر كامل وهو لا يفكر في الذهاب إلى مكة هذا والله محروم أشد العلم، محروم من أعظم أسباب مغفرة الذنوب، محروم من أعظم أسباب دخول الجنة والعتق من النار. ما كش عمل صالح يعني أفضل من حج بيت الله الحرام يعتقك من النار أو يدخلك الجنة أو يمحو عنك الذنوب والخطايا. وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، منها قوله صلى الله عليه وسلم في بيان فضل الحج وأنه يعتق صاحبه من النار، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ رواه مسلم. فيعتقهم الله في يوم عرفة، يعتقهم من النار ويغفر لهم جميعا. في حديث آخر والله فيه فضل عظيم: وتغفر ذنوب العبد ولو كثرت ولو ملأت السهل والوعر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عند الطبراني صححه الألباني صحيح الترغيب والترهيب، قال: وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة يقول: عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق فأشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، يرجعوا عبادي مغفورا لكم ولما شفعتم له، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر الماء أو كقطر السماء الماء النازل من السماء أو كزبد البحر لغفرتها لكم. يغفر الله عز وجل للحجاج الذين وقفوا في عرفة عشية عرفة ويطهرهم من الذنوب. أنا الإنسان ابتداء يستحضر هذا الثواب على أمان راية عند الحج، إيش رب العالمين يطهرني من الذنوب؟ إحنا واحد الكلمة يقولها العوام السكين يقول لك: روح اغسل عظامي. بس تغسل عظامك من ايش اللي يغسل عظامي؟ روح اغسل نفسك من الذنوب وطهرها من الموبقات. خلاص ما فهمتش احنا هذه كلمة تغسل عظامي، كما فهمتش احنا توقف منها هي التطهير من الذنوب. فأذهب إلى الحج أريد أن يغفر الله لي وأن يعتقني من النار وأن يدخلني الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الآخر: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. كما صحيح أوليا يبدأ بها الإنسان الحاج بغير الحج، ابتداء لازم يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة، لازم يتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة، ويكون الحج تاعه البداية تاعه بالتوبة. خطرش إذا ما حدث نفسه بالتوبة كيف يغفر الله له؟ الله عز وجل يغفر للتائبين المستغفرين، فهو يستحضر ذنوبه الكبائر منها فيقول: تبت إلى الله منها، سواء كان شرك بالله أو سحر أو قتل النفس بغير حق أو أكل ربا أو أكل مال اليتيم، فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحا. ومن شروط التوبة أن يتحلل من مظالم العباد، يتوب إلى الله بينه وبين الله في الذنوب التي يعلمها هو، ويتحلل من مظالم العباد. مظالم العباد تكون في الدماء وفي الأموال والأعراض، فالدماء القتل ونحوه والضرب وكذا، في الأعراض السب والشتم والغيبة والنميمة، في الأموال أكل الأموال. يتوب إلى الله لازم يتحلل يرد مظالم الناس، خطش الحسنات اللي في الحج لما تحللش من الناس الحسنات تولى الناس يوم القيامة ويعد من المفلسين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى عليه أخذ من خطاياه فطرحت عليه ثم طرح في النار. حتى لا يكون العبد من المفلسين ينبغي أن يبدأ الحج بتوبة النصوح، يكون من التائبين. ثم فليحرص كنصيحة ثانية على الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فليحدث نفسه أنه قاصد مكة المكرمة لوجه الله، لا رياء ولا سمعة ولا بطر ولا فخر، بل يريد وجه الله سبحانه وتعالى. والله أمر بهذا، قال وأتموا الحج والعمرة لله، يعني لله قصدا لا لغيره. قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لله لا لغيره، يكون القصد لله. فإنه لو حج لغير الله لم يكن له عند الله من ثواب، ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، ولا يقبل منه طريقة ولا نفنا. إذا كان مراعيا خرج رياء الناس، يقول الله عز وجل يوم القيامة للمراعين، شكون هم المراعين؟ المراعي هو الذي أظهر العبادة بقصد رؤية الناس لها ليحملوه عليها، يعني يوري فيه وحافظ الناس يشوفوه، ماذا بي الناس لا يعرفوه يمدحوه ويحمدوه. ولعل هذه الكلمة تاع التصوير هذا لها نصيب كبير في يعني في جانب الرياء، يصور نفسه في المطار ويصور نفسه يعني في الطائرة وراني رايح للحج واللافتات وكذا وكذا، ويرسلها على نطاق واسع، يعني فليحذر الإنسان هذا النشر، ماذا تريد به؟ هذا التصوير هذا تقريبا بعضهم أشد من هذا، يعني عند الكعبة يرفع يديه متخشعا قريب يبكي، هو ما كان مكاكا ولا استعمل يضرب تصويره يبعثها لأولادها، فيسمي الكعبة ويرفع يديه ويقول صاحبه يقول لك شوفني خشعت مليح صور. هذا الخشوع لم ينهل بالله عليك وفي عمر بدرته غير اللقطة هذه تاع الصورة اللي حبيت تديره. إذن هذه تقارير تدل على أن الرجل هذا ليس لله، ما رفع يديه لله وما تخشع لله، فليحذر له والله هذا خطر عظيم. كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وحديث محمود بن لبيد عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا ما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. يقول الله عز وجل للمراعين يوم القيامة اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء؟ روح للذين تتفرغ لهم هذوك يعطوك الجزاء تاعك. هذه يوم القيامة رب العالمين يقول لهذا المراعين يوم القيامة الذين تسعر بهم النار، ماشي كفار هم الولد تسعر بهم النار. يؤتى يوم القيامة بالثلاث، قارئ القرآن والمجاهد والمتصدق. هذا رجل كان مجاهد في الدنيا، والآخر كان قارئ القرآن يصلي بالناس، والآخر متصدق يعرف الناس بالنفقة. هؤلاء تسعر بهم النار، كيف تسعر بهم النار هؤلاء؟ لأنهم ما أرادوا وجه الله سبحانه وتعالى. يؤتى بقارئ القرآن فيقول الله عز وجل له، يذكره الله بنعمه عليه فيقول ما صنعت فيها؟ فيقول يا ربي قرأت فيك القرآن، فيقول كذبت ولكنك قرأت ليقال قارئ، تما قريت القرآن لوجه الله، قريت باش تقول الناس هذا ما كاش قاعد يقرأ كيفه. فقد قيل في الدنيا كذلك فيغمر به فيسحب على وجهه في النار. ثم يؤتى بالمجاهد يذكره الله بنعمه عليه فإذا تذكرها قال الله عز وجل فما صنعت فيها؟ أنعمت عليك وصححت لك جسدك وعطيته فما صنعت فيه؟ فقل يا ربي جاهدت في سبيلك حتى قتلت. فيقال كذبت ولكنك قاتلت ليقال هو الجريء فقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. ثم كذلك المتصدق وكذلك الحاج يروح يحج بس يقول حاج، ويغضب إذا ما قالوا سلحاش يغضب يغضب يقولوا تشوف يا من غينا خلالي الروح تراني حسيت وشي قبالنا يغضب غضب شديد إذا ما قالوا سلحاش علاه هذا يريد التسمية يريد التسمية أنت تريد ترك أنك تريد المغفرة مغفرة الذنوب والعفو من الله الإنسان صح النية يا إخواني يا إخواني ويا أبائي ويا أمهاتي الإنسان صحح النية رد بالك لأن الناصح قليل في هذا الباب وقد تسارع الناس إلى هذا حتى ذكر في 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 بعض أشراط الساعة أن الحج في آخر الزمان يكون حج الأغنياء فخرا ورياء ويكون حج الفقراء التسول والسؤال وسؤال الناس نسأل الله السلامة والعافية فلا يفرح الإنسان بعمل الصالح إلا إذا كان لوجه الله سبحانه وتعالى والإنسان يخاف اللي يكون يدير العبادة لوجه الله يخاف كي يسمع الله مثل هذه والله يخاف على روحه لماذا كل التعب والمصر ثم لا ينال أجر من عبادته إذا فحسوا على الإخلاص ولا يكون الثواب للعمل إلا بالإخلاص ولا يقبل العمل إلا بالإخلاص ولا يقدح في إخلاص العبد أن يحج عن غيره يعطيه بلا فيحج به لا يقدح في إخلاصه وهي الإنابة الإنابة في الحج فقد يكون الرجل مقعدا عاجزا لا يستطيع أن يحج فيعطي لمن يحج عنه يشترط في من أخذ المال ليحج به عن الغير إذا كان مخلصا أن يأخذ ليحج لا يحج ليأخذ وهذا ضابط ما يذكر في شيخ الإسلام رحمه الله قال فرق بين من أخذ ليحج ده مصروف عليه قيس ما يركب يعني ليريد أداء المناسك والعبادة فرح مسرور بأداء العبادة أما الآخر الذي حج ليأخذ يعني يريد أن يأخذ مالا يتمتع به فهو فرح مسرور بالمال فلو أعطي المال وقيل له لا تذهب للحج خلاص أعطيك المال وانتفع به وتبقى يفرح يزداد فرح لأنه حج ليأخذ ما أخذ ليحج وهذا من قوانع الإخلاص لأنه لا يريد إتيان البقاع المقدسة ولا الطواف بيت الحرام ولا السعي ولا أداء المناسك كذلك لا يقنع في إخلاصه التجارة بعد أداء مناسك الحج بعض الناس يتهمون التجار وكذا أنهم ليسوا مخلصين وابتداء الكلام في إخلاص الناس ليس من صانع المؤمنين لا تلمس أحدا بأنه ليس مخلصا لأن هذا لله الإخلاص لا يعلمه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده سر بين العبد وربه ما تقدرش تقول هذا مخلص ولا مش مخلص رد بالك هذا كان صانع المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذين يلمزون المطوعين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم كانوا إذا جاء الرجل بصدقة يعني بمال كثير قالوا ما أراد بها وجه الله جحد المرأة جيبه لوجه الله ما كانش مكان وإذا جاء الرجل بمال يعني تعجز كفه عن حمله قالوا ما أراد الله بهذا ما يسمع الله بهذا الشيء يسير فما سلم منهم من تصدق بالصدقة الزهيدة ولا بالصدقة الكبيرة يرمون الناس ويتكلمون فيما هو من خصائص الله بما في قلوب الناس وهذا لا يعلمه إلا الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور لا يقدح في إخلاص العبد التجارة بعد أداء المناسك لقول الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ما عليك ولا حبيت التجارة بعد أداء الحج من العمرة فلا حرج عليك وهذا مصداق قول الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم طيب من النصائح لإخوان الكرام التي ننصحهم بها الإلمام بفقه الحج وما يتعلق به وقد أجاب الشيخ سالم حفظه الله في بيان ما يتعلق بهذا ينبغي للحاج قبل سفره أن يلم بهذه الأحكام ومن محاسن دولة ماليزيا في هذا الباب أنهم يعقدون تربصا للحجاج قبل الحج مدته 6 أشهر من نجح في التربص رشح للحج ومن لم ينجح لا يحج، وقد أصابوا في هنا. هذا هو الواجب، 6 شهور تعلم ودراسة لمناسك الحج، وهم من أفضل البعثات في الحج والعمرة الماليزيين، حتى ذكر لي بعضهم أنه يرخص لهم في ركوب قطار المشاعر. قطار المشاعر الذين لمن تفوز يعني تكون أفضل بعثة في الحج يرخصون في ركوب قطار المشاعر من الماليزيين. ورأينا بأم أعيننا كيف يتعاملون مع الحجاج، يعني أخلاق وآداب وكذا، ما تصير عندهم هذا الغضب والشدة، لأن كلها يعني كانوا مهيئين من قبل لأداء المناسك، وكانت مدة كافية بإذن الله وهي 6 شهور. إحنا اليوم مثل هذه اللقاء تجرى في يوم واحد، على يوم واحد هو غير كافي. لذلك قد يقع الإنسان في بدع ومخالفات كثيرة، والله قد يقع في بدع ومخالفات كثيرة. لعلي في ختام النصائح أذكر بعضها على وجه الاختصار فقط حتى لا نطيل عليكم ونتم هذا المجلس إن شاء الله، يعني قبل الظهر. والجهل لا عظيم قد يؤدي بالإنسان يعني إلى قتل نفسه وقتل غيره. شفت واحد يقتل نفسه، يفعل الجاهل بنفسه ما يفعله العدو بعدوه. أما قتل نفسه كالرجل الذي أفتى لقاتل 99 نفسا أن لا توبة له، سأل هل لي توبة؟ قتلت 99 نفسا، قال لا توبة لك فقتله. هو قتل نفسه، هو الذي قتل، لو كان صاحب علم لما أفتى هكذا. أما قتله لغيره فحديث على ما أذكر يعني في الصحيحين أن رجلا كانوا في سفر فشج في رأسه فاحتلم فسأل أصحابه هل لي من رخصة في التيمم، يعني ما نغتسلش، قالوا لا نجد لك رخصة، فاغتسل وجرح في رأسه فمات بعد الاغتسال مات. فلما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه، واش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قتلوه، قتلهم الله، قتلوه هذه الفتوى. أنا سألوا إذا لم يعلموا إنما شفاء عليه السؤال، قتلوه كانوا السبب في قتله بهذه الفتية لأن له رخصة، يعني انظر الجهل إلى ما يؤدي. فالإلمام بفقه الحج وما يتعلق به يعني من النصائح المفيدة للحجاج، إن لم يتيسر له الفقه قبل ذهابه فلا أقل من اختيار الرفقة الصالحة، ولو أن يختار لنفسه ممن يرافقه، يعني في المطار يشوف واحد ربما يظهر عليه سبت أهل العلم ولا كذا فيتخذه خليلا ويصاحبه، يقول له بالله عليك يعني أخرج معك وعلمني مما علمك الله، أنا لا أعرف ما يتعلق بالحج وكذا وأخشى أن أرجع بدون ذلك، الناس يرجعون بالأجور الموفورة وأرجع بدون ذلك. فليحرص على الرفقة الصالحة، وهذه من الوصايا التي فيها الحجاج، يخرج بالرفقة الصالحة ويصبر عليهم ويترفق بهم. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف، والصاحب ساحب، فتخرج معه يعني ناس طيبين من أهل السنة يعينون لك على أداء هذه المناسك ويأخذون بها، هذا فضل عظيم خير لك من أن تسافر مفردا أو أن تصحب رفقة سيئة لعلهم يعني لا يحسنون أداء المناسك، أو ربما يتسلط عليهم الشيطان فينزغ بينهم، فعوض أن يرجعوا بالأجور الوفيرة يرجعوا بالآثام والأوزار، نسأل الله السلام والعافية. فإن الشيطان يعمل عمله في السفر الحج والعمرة، فاحذروا، وهذا من النصائح، الحذر من كيد الشيطان الذي يحرص على إفساد عبادة الإنسان. قال الله عز وجل في كتابه الكريم إخبارا عن كيد الشيطان: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال عمرو بن عبد الله في تفسير هذه الآية: قال هو طريق مكة، يعني يدخل في الصد عن سبيل الله، صد الشيطان عن طريق مكة. وقال مجاهد رحمه الله فيما أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره: قال ما تجهز وفد لحج أو لعمرة إلا جهز الشيطان مثل عدتهم، يعني جهز الشيطان معهم بعددهم من الشياطين يخرجون معهم لإفساد حجهم وعمرتهم. فاحذر يا عبد الله من نزغات الشياطين، وكن في حصن حصين بذكر رب العالمين وبالمحافظة على فرائضه وبالصبر، تحلي بالصبر والرزانة والحلم، يعني في السفر، والسفر يغلق يسفر عن أخلاق الرجال، يعني فعلى المرء أن يجاهد نفسه في دفع كيد الشيطان وفي التخلق بالأخلاق الفاضلة. من الوصايا لإخواني الكرام اغتنام الفرصة، اغتنام فرصة الحج والعمرة، اغتنام هذه الفرصة لعلها لا تكرر، لعلها الأخيرة في حياة الإنسان، ولعله لا يدركه الحج من عامه القابل، ولا لا، لعل هذا يكون آخر شيء في عمره. ومن رحمة الله بالعبد خاصة عند كبر سنه أن يوفقه الله لعمل صالح ثم يقبضه عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قالوا: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت. هذا من توفيق الله لعبده الصالح. فاجعل يعني نفسك وكأن هذا العمل هو آخر ما تعمل في هذه الحياة وآخر ما تلقى به ربك سبحانه وتعالى، حتى تؤدي هذا العمل يعني مخلصا لله محسنا في أدائه، تصل ثواب من الله سبحانه وتعالى. واغتنم الفرصة في أداء فرائض العبادات كالصلاة، صلاة الفريضة، وهي خير الأعمال. إننا لما اعتدناها، اعتدنا الصلاة ربما يعني قصرنا في حقها. الصلاة هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، آخر وصية: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فلا أقل من المحافظة على الصلاة في تلك الأماكن في القطاع المقدسة، وحافظ على الصلاة الفريضة، ثم يتنفل ما شاء الله. أنت الصلاة الواحدة بمئة ألف صلاة، مش يعني كرامة كبيرة، ألف صلاة، مئة ألف صلاة فرضا ونفلا وجنازة وغيرها، ثم الطواف في ذلك المكان أفضل من الصلاة، أفضل من صلاة النافلة، معناها أفضل منها في الأجر باتفاق، لأن الطواف أفضل من الصلاة باتفاق العلماء. فليكثر من الطواف وليغتنم الفرصة، فليكثر من طواف النافلة في أي ساعة من الليل أو نهار، وليغتنم الفرصة، هي أيام معدودة ثم يرجع إلى بلده. فليتزود قدر المستطاع، وليحرص على عمارة المسجد الحرام الذي شهد الله عز وجل لأهله بالإيمان، وليكن من عمار بيت الله. بعض الناس بعد رجوعه من الحج تظهر عليه آثار الحج، يا سبحان الله، شوف يعني بعدما كان مفرط في الصلاة محافظا على الصلوات، بعدما كان يطلق العنان في لسانه سمو يعني عليه السمت، وبدأ يعني يتكلم بكلام مجتنبا للغو والكذب والنميمة والغيبة، هل الأثار التي ظهرت على هذا الرجل دليل قبول العمل؟ هذا الدليل باللي ربي يقبل منه هذا العمل الصالح العظيم الذي أثر في تهذيب نفسه، ورجع رجلا صالحا أو رجعت امرأة صالحة، هذا دليل القبول. لأن أهل العلم كما ذكروا آثار عن السلف قالوا: إن من بركة الحسنة الحسنة بعدها، ومن شؤم السيئة السيئة بعدها، بعد الحج مباشرة إلى السيئات. هذا دليل سبحان الله، يعني هو القبول يعلمه الله، لا نتآلى على الله، لكن هذه قرينة نحذر إخواننا منها، أنه يعود كما إذا عاد مثل ما كان من قبل هذه قاعدة تدل على عدم القبول، فما بالك إذا عاد أشد مما كان من قبل. أسأل الله السلامة والعافية. فليغتنم الفرصة في أداء الفرائض، أداء الحج كما أمر الله، وأداء الفرائض، فرائض الدين كالصلاة والاعتكاف في المسجد والطواف وغيرها من العبادات، خاصة التي لا تكون إلا في تلك البقاع. ثم يعني من الوصايا، ربما هذه الوصية نختم بها ونذكر بعض المخالفات، الصبر والاحتساب. الصبر والاحتساب، هذه العبادة كبقية العبادات تحتاج إلى الصبر، الصبر على طاعة الله. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الصبر على طاعة الله من أقسام الصبر، فيجاهد نفسه على أن يتصبر، ومن يتصبر يصبره الله. لما عنده الصبر كي يتصبر، يتصبر يتكلم الصبر، يمن الله عز وجل عليه فيصير الصبر سجية له وخلقا له. ويحتسب، الصبر لازم معاه الاحتساب، الصبر لازم يكون لله، واصبر وما صبرك إلا لله. كيف يكون الحج لله والعمل لله؟ الصبر طاعة لله، يعني تصبر وتحتسب الأجر. يقول لك واحد كلمة ما تردش عليه، تريد الثواب من الله، تريد ترك الجدال بالحج، ترك الرفض وترك الفسوق، الصبر على المعاصي والصبر على الطاعة، كذلك ترجو به الثواب من الله وتحتسب الأجر. يدخل في الاحتساب احتساب النفقة، النفقة التي تنفقها. بعض الناس ربما يروح للقطاع المقدسة وهو عنده من المال، عنده الخير والحمد لله، يقول لي احسب في الريال والريالين، احسب فيهم حسابا. ما تحسبش، احتسب. فرق بين الحساب والاحتساب. انت انفقت اموال الحمد لله اموال كبيره حتى تسافر وكذا، ونفقات، نفقات زهيده ستنفقها هناك، طعام وشراب وكذا، فالحمد لله احتسب الثواب. كل ما تنفقه في سبيل الله، حتى اللقمة تضع وفي في زوجتك، واحد شير طعام تطعمه معك في تلك البضاعة المقدسة، عندك أجر عند رب العالمين. احتسب الثواب ولا تبالي، واحتسب ما تنفق من المال ولا تبالي، واعلم أن الله عز وجل سيخلف لك نفقتك بإذن الله. فإن من الأدعية المغفورة لمن حج بيت الله الحرام، ذكره السيوطي في رسالة بعنوان أصول التهاني، أو أصول التماني في أصول التهاني، قال: مما يقال أو مما أثر عن السلف ويقال للحاج إذا قدم من حجه: برر نسكك وأخلف الله لك نفقتك. نسأل الله أن يكون حجك مبرورا وأن يخلف الله لك نفقتك. وهذه من النفقات التي وعد الله بإخلافها، أن يخلف الله لعبده خيرا منها. طيب، كما وعدتكم يعني باختصار لعل يكون في يعني في اقل من 10 دقائق، بعض المخالفات التي تحدث، بعض البدع والمخالفات التي يقع فيها الناس، اما جهلا او اقتداء ببعض الجهله والمتعصبه، ينبغي تفاديها. من ذلك ترك الإحرام من الميقات. ترك الإحرام من الميقات عمدا يوجب يعني فدية، فدية ترك الواجب، لأن الواجب الإحرام من الميقات، ولو كان في الطائرة أو في البر أو في البحر. إحرم من الميقات، هي مواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، وقتها وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن أراد الحج أو العمرة. كلك لازم تحرم منها، تحرم منها. الإمام مالك جاء رجل قال: يا إمام، أريد أن أحرم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شحال كاين بين المسجد وبين الحليفة؟ 7 كيلومتر ولا 8 كيلومتر؟ مسافة قصيرة. الرجل جاي يسأل الإمام مالك يشوف هل عنده رخصة ولا لا، يحرم قبل الميقات. خلص الإحرام قبل الميقات مخالفة، وبعد الميقات مخالفة، لازم الإحرام في الميقات. فقال الإمام مالك: لا تفعل. فقال رجل: يا إمام، بضعة أمتار أزيدها، حاجة قليلة، ماليش حاجة كبيرة، والمسجد يعني حاجة مليحة. فقال الإمام مالك: إني أخشى عليك الفتنة. لا لم تقع قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيب فتنة ونصيبهم عذاب أليم. خالف السنة وقع في فتنة، ابتعد عن المخالفة واتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أفضل ما يسأل عنه العبد في حجه وعمرته وش يسأل؟ يسأل يقول وش دار النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ أخي النبي صلى الله عليه وسلم حج واعتمر، وش دار عند الميقات رحمه الله؟ كيف تصير يقول له ما تفتي لي حتى بعد واعتمر يعني؟ يقول له أنا أقول لي وش دار الرسول صلى الله عليه وسلم ندير؟ هنا تعكس. أخي أنا أقول لك كيفاش حج؟ وش دار هنا؟ وش دار في الحليفة؟ وش دار يدخل مكة؟ وش دار يدخل المسجد الحرام؟ قول لي وش دار النبي صلى الله عليه وسلم باش ندير؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا مناسككم عني فلعلي لا ألقاكم بعد عني. هذا الدعاء لي، ما قالش الدعاء الذي يجي بعدي، ما قالش الدعاء العلماء والدعاء، قال خذوا عني. فالعلماء يبلغون عن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل، فاحنا نعاونهم العلماء. قل وخبرني واش دار النبي صلى الله عليه وسلم باش نديرها، ما تدخلنيش الخلاف، خلاف العلماء وكذا. انا باغي نحج ولا باغي نعتمر، مانيش باغي نولي ندرس الناس، اريد ان افعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ونقتدي به حتى يكون حجي مبرورا، لان الحج المبرور الاخلاص لله، متابعه للنبي صلى الله عليه وسلم، والنفقه الطيبه، هذه ثلاثه يكون الحج مبرور، كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه لبلوغ المرام عند ذكره بهذا الحديث. من المخالفات الارتباع عند الاحرام، وهذه يقع فيها كثير من الناس، كما ذكر الشيخ الارتباع يعني الرداء تاعك، الرداء الذي يلبس على الكتفين، تغطي كتفك الايسر وتكشف عن الكتف الايمن، دير هذا وترويه. بعضهم عند الميقات يقبض لصاحب المساسك ويولي يمسك فيه، شوف يردوا ما تبش تحل المساسك لانه تحصل. يديروا الارتباع عند الميقات، الارتباع ما يكونش عند الميقات، الارتباع يكون عند بدايه الطواف. وكل من فعله قبل فقد وقع في مخالفه، ما كانش الارتباع من قبل، وانما يفعل عند بدايه الطواف. ولا داعي يعني لهذه الابر وهذه المساسك التي يمسك بها، يكفي انك ترميه يعني تجعله تحت عبادك الايمن وترميه فوق الكتف الايسر، كي عاود يطيح عوضك خلاص ويكفي وانتهى الامر، لانك غادي من بعد تعاود تغطي كتفيك. فمن المخالفات صلاة ركعتين خلف المقام في المسجد وهو مضطرب مع الكتف نتاعو يصلي، كما هو حتى يسعى وهو مضطرب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي احدكم وليس على عاتقيه شيء. العاتقين لازم تستر العاتقين، والعاتق من الرقبة الى المنكب، هذا لازم يستر، لازم تستره، إن هذه مخالفة، هذا المخالفة الذي تنقص الأجر، قد تكون من البدع تنقص الأجر أكثر وأكثر. وقد يكون الرجل بما يقتدى به دا يجمع معه، يعني يشوفوا فيه باللي مثقف وكذا، جماعة يتبعوا فيه، جماعة دا ينتهم يعني وقعهم في المخالفات. من المخالفات كذلك الظن بأن كل ما فيه الخياطة هو من محظورات الإحرام، يقول ترى فيه الخير، بل الإنسان فيه الخير وهذا فيه الخير. كلمة الفقهاء هذه اللي قالوها هي اللي دارت إشكال، التجرد من المخيط المحيط. هما عوض أن يقولوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم السراويل ولا القمص ولا البرانس ولا العمائم، وحذر اللي ما يلبسهاش، ما تدير عمامة على راسك، ما تلبس تريكو، ما تلبس قميص، ما تلبس شورت، ما تلبس سروال، وكفى الله من القتال. فليلبس نعالين، النعال يلبس النعال بشهاد. فقالوا المخيط المحيط يعني حاجة مخيطة ومحيطة بالعضو، محيطة بالعضو قالوها، ففهم بها العامة أن اللي فيه خير ما تلبسوش. هذا كلام لا يقوله رجل شبه نعرف فيها الخير، حتى لباس الإحرام فيه الخير، بحد ذاته هو فيه الخير، هذا بالنسبة للرجل. فيتجرد من الألبسة المعتادة من سراويل وجبان وبرنس وقميص وعمامة ونحوها. كذلك من المخالفات اعتقاد أن لبس البياض في الإحرام أفضل، ويفعله بعض النساء كما ذكر الشيخ، فهو لا أصل لها، بل تلبس لباسها العادي اللي تلبسه في بيتها تلبسه. إذا كان قوم يلبسوا البياض وهو لباسهم وعادتهم وعرفهم فتلبس، أن هذا عرف القوم. أما أن تتقصد لبس البياض لأجل الحج أو العمرة فلا، من المخالفات لزوم أدعية لم ترد في السنة. بعض الكتب تباع في مكة، دعاء الشوط الأول ودعاء الشوط الثاني ودعاء الشوط الثالث ودعاء الشوط الرابع وذلك. تلقى اللي يبيعون يعني هذا حاطين كوما تاع الكتب، كل الناس يشتروا. أي أنت وأنا إحنا يقول لك يا ربي عود لا تشتري، أي الناس تبع الناس يشتري الكتاب هذاك وبعد يبقى يدعي دعاء الشوط الأول، هذا لا أصل له ولا يفعله الإنسان. هذه شريعة، هذا شرع للناس. هذا النبي صلى الله عليه وسلم شرع للناس دعاء خاصة في كل شوط من أشواط الطواف حتى يفعله بعض الناس ثم يلزمون الناس به. هذا تقييد ما أنزل الله به من سلطة وتخصيص لأدعية ما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم تدخل في البدع. هذه اجتنبوا بشري كتاب عادي ما فيش فيه أدعية مأثورة من الكتاب والسنة وخلاص وجيب على ذلك. أما تلك كتاب فيه أدعية خاصة بكل شوط فاجتنبه وانهى عنه. كذلك من المخالفات رفع اليدين عند استلام الحجر الأسود كما ترفع في الصلاة. الحجر الأسود كما ذكر الشيخ تشير بيد واحدة وهي اليمنى عند بداية الطواف، وهذا الحجر الأسود بسم الله الله أكبر. تخي تروح فما تشوف العجب، بعض الناس يشير ويقبل ويقبل يده، وبعضهم يشير باليدين هكذا يشير ويشير باليدين. لا تفعل كما يفعل الناس. الإشارة باليد اليمنى مع البسملة أو التسمية والتكبير وكفى. وما زال على هذا فهي مخالفة. المزاحمة لا تقبل الحجر الأسود من المخالفات خاصة بالنسبة للنساء. لا يجوز للمرأة بحال من الأحوال أن تزاحم عند الحجر الأسود لأنها ستقع في معصية الله، وذلك يعني بمزاحمة الرجال. جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها وهي فرحة مسرورة فقالت يا أم المؤمنين قبلت الحجر الأسود. فقالت عائشة رضي الله عنها زحمت الرجال قبلت الحجر الأسود وجدتي خلوا لك المكان أميرة خلوا لك المكان وفتحوا لك رحتي وحدك زحمت الرجال. سكتت يعني أقرت نعم. قالت لا أجرك الله لا أجرك الله لا أجرك الله لا يعطيك أجر. دعت عليها رب العالمين بس ما يجرهاش، والله إخبار بأنه لا أجر لها لأجل المخالفة التي وقعت فيها. فالأجدر بالمرأة أن تبتعد ولا تزاحم الرجال، وكذلك لا تصلي بمحاذاة الرجال. النساء عندهم صلاة خاصة تروح للمصلى تاعها، ولو أقيمت الصلاة كان ممرات تروح معها تروح للمصلى تاعها، ولو فاتت صلاة الفريضة. ولا تصلي بمحاذاة الرجال، المرأة لا تصف مع الرجال، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال شر صفوف النساء أولها. علاه؟ كان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصفون خلف الرجال. علاه شر صفوف النساء أولها؟ خلاص الأول قريب من الرجال، فكان هو الشر، وخير صفوف النساء آخرها، خير مرة في البعد عن الرجال. فكلما كانت المرأة أبعد عن الرجال كلما حازت الخير وكثر أجرها. من المخالفات التمسح بحيطان الكعبة والمقام ونحوها. ترى بعض الناس يتمسحون هكذا، يتمسحون ويتبركون بالكعبة، كعبة بيت الله، ويفعل عندها ما أمر الله به من توحيده واتباع سنة نبيه. حتى تقبيل الحجر الأسود في حد ذاته، تقبيل الحجر هذه شعيرة وعبادة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ويفعلها تعبدا لا لأجل الحجر الأسود. عمر رضي الله عنه خطب في الناس بعد تقبيله للحجر الأسود قال والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يعني أفعل هذا الاستيلاء والتقبيل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حجر لا ينفع ولا يضر. هذا الحجر نزل من الجنة لا ينفع ولا يضر، فما بالك بغيره من الحجارة؟ كل الحجارة لا تنفع ولا تضر، بما في ذلك الحجارة التي بنيت بها الكعبة. فلن تمسح بها ولا بجدرانها ولا بأركانها، إنما هو الحجر الأسود الذي يقبل ويستلم، والركن اليماني يستلم، يمسح عليه مسحة واحدة أو يمر إذا وجد الزحام ولا يستلمه. ومن المخالفات الشديدة التي كان من المفروض أن أبدأ بها دعاء غير الله عند الكعبة، أسأل الله السلامة والعافية. عند الكعبة يدعى غير الله. السلف كانوا على يعني على تعظيم شديد لحرم المكان. كان رجل من الصالحين كان يطوف بالبيت وسمع به أحد الأغنياء من الصالحين فأراد أن يعني أن يقضي حاجته ويعطي سؤله فترصد له وهو يطوف فحاذاه وقال يا فلان سلني حاجة سلني حاجة أقضيها لك حبيت نخدمك نقضي لك حاجة فلم يمد أن يسأله وأدى ذلك ألح عليه قال والله إني لا أستحي أن أسأل غير الله وأنا عندي بعيد بيتي مالك باش قالوا نقول الواحد أعطيني حاجة هذه من حوائج الدنيا مما يقدر عليها وعرض عليه قال سبحان الله ما نقدر راني عند البيت الحرام مالك باش نقول حتى وأعطيني حاجة كي نسأل أسأل رب العالمين فخلى حتى قال لك كي كمل الطواف كذا نقضى على جهه وقول فلما قضى الطواف كذا قال يا رجل خلاص الآن أسألني حاجة قال له من حوائج الدنيا ولا من حوائج الآخرة قال له من حوائج الدنيا حوائج الآخرة على مين ولي قال والله ما سألتها من يملكها فكيف أسألها من يملكها أنا رب العالمين ما زال بسألك شو تعطيني الدنيا يسأل غيره والآخرة هو الذي يملكها فكيف أسألك أنت هذا الناس كيف يتكلموا عليه وإحنا يا سبحان الله يعني كأننا فرد من الخيال كيف يذهب الإنسان الآن يسأل غير الله مما لا يقدر عليه إلا الله يسأل الله يسأل غير الله الرزق والذرية وكذا لأنه تلبس بشرك الموضوع هنا يسأل الأولياء والصالحين مما ذكر يعني أن الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله سمع رجلا يطوف بالبيت ويقول يا كعبة الله يا كعبة الله يا كعبة الله ينادي في الكعبة يا كعبة الله أقضي حاجتي يا كعبة الله أقضي حاجتي رجل قال لك أنا عليك فش الفهم هذا فقال هل تحفظ شيئا من القرآن؟ قال نعم قال تحفظ سورة قريش؟ قال نعم احفظها قال بالله أنا أقرأها عليك قرأ علي سورة قريش بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافين رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت قال فليعبدوا هذا البيت قال لا فليعبدوا رب هذا البيت قال عاود بلي شوف بلي يعني متأكد منها فليعبدوا رب هذا البيت قال أنت كي كنت تقول يا كعبة الله تعبد في رب البيت ولا تعبد في البيت ترى تعبد في البيت ورب العالمين قال فليعبدوا رب هذا البيت قال هذا مما أوتي مما أعطيه أهل العلم من الحكمة في إبعاد الناس يعني عن الشرك بالله وعن المخالفات من المخالفات كذلك في الوضوع الوقوف بعرفة اعتقاد وجوب الصعود إلى جبل الرحمة جبل الرحمة النبي صلى الله عليه وسلم وقف أسفل منه وقال وقفت ها هنا وعرفت كلها موقف فبعض الناس بشي وقفت ها هنا في أسفل الجبل وإنما يتقصد الصعود إلى الجبل ويظن أن هذا هو عرفات فاعتقاده هذا من البدع أن يعتقد هذا وأن يفعل وأن يرى أنه لا يجزئه إلا أن يقف في ذلك المكان لا عرفات كلها موقف فقف حيث شئت من عرفات والعبرة هي ماذا؟ العبرة بالذكر والدعاء لا بمكان مخصص كل الأمكنة سواء والعبرة لمن ذكر الله أعظم الحجاج أجرا أكثرهم لله ذكرا من المخالفات السيامية وعرفة لما كان واقفا بعرفة لا يسلم في حقه أن يصوم يوم عرفة يوم عرفة يصام لمن كان في غير عرفة إلا من لم يزل الهدي فهذا يصوم لأجل ماذا ثلاثة أيام في الحج وسبعة إلى آخره المبيت بمزدلفة لما يتعلق بالمخالفات الخروج من مزدلفة قبل منتصف الليل لغير أصحاب الأعذار اللي موش معذور لازم يبات لازم يبات في مزدلفة حتى يعني يطلع عليه الفجر ويصلي الصبح من السنة أن يصلي في المشعر الحرام ويبقى فيه حتى يسفر عند الإسفار ثم ينطلق أما أن يرحل في منتصف الليل لا هذا لا يجوز له إلا أن كان من أصحاب الأعذار ولا كان مصاحبا لهم، كانوا معها أصحاب الأعذار فيخرجوا معهم. كذلك يحيى ليلة مزدلفة في الصلاة والقراءة من المخالفة، ليلة مزدلفة لازم ينام لازم يرتاح، لأنه قد أدى يعني ما عليه من قبل من الوقوف في عرفة وأجهد نفسه وسيأتي عليه أعمال أخرى، فمن السنة أن يرتاح في تلك الليلة ولا يحييها بقيام ولا بقراءة القرآن. كم الجمرات من المخالفات؟ ترك التكبير عند رمي كل حصاة، ترك التكبير، والتكبير أشد على الشيطان من الحصاة، التكبير أشد على الشيطان من الحصاة. الحصاة هي الشعائر، والتكبير ذكر الله، وذكر الله هو الذي يغيظ الشيطان. أما تكبير الحصاة ولا الرمي بالنعال ولا ما يحدث في ذلك المكان أو اعتقاد الناس أنهم يرون الشيطان الأكبر في الجمرة الكبرى وغيرها وأن هذا الشيطان الأصغر، وهذا هذا كله من البدع والمخالفة التي ما أنزل الله بها رسول الله. هذه شعائر تعبدية، ترمي الحصاة وتكبر، هذه شعائر يفعلها الإنسان ولا تفعلين في ذلك المكان. الاقتصار على حلق بعض الرأس، هذا آخر ما بحوزتي، الاقتصار على حلق بعض الرأس فيحلق شيئا يعني فيفعل سنة النساء وهو رجل، فيأخذ شيئا من قرنه من ها هنا ولا من ها هنا ويأخذ بالمقص هكذا وقال لك يكفي هذا، هذا ما يكفي، هذه سنة النساء ليس سنة الرجال. الرجل إما أن يحلق وهو الأفضل، وإما أن يقصر من شعره إتماما للدسك. نسأل الله بمنه وكرمه أن يجعل مجلسنا هذا مجلسا مباركا مرحوما، وأن يجعل تفرغنا منه تفرغا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، وأن لا يحرمنا من البيت العتيق من اتيانه في كل عام حاجين أو معتمرين. ونسأل الله أن يبارك في الحضور جميعا في من حضر، وأن يجزهم ودهم بما يحتاجون إليه قبل رحيله.